من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الثاني إيجاب إحدى المقدمتين فلا إنتاج من سالبتين، لأن الوسط في السالبتين لا يساعدنا على إيجاد الصلة والربط بين الأصغر والأكبر. كان الكلام في القواعد العامة التي لا بد من وجودها لكي يتحقق القياس الاقتراني أعم من أن يكون حمليا أو شرطيا. ذكرنا بالأمس هو تكرر الحد الأوسط بذاته بنفسه لا بزيادة أو نقصان. الشرط الثاني أو القاعدة الثانية التي نحتاج إلى ذكرها في المقام عليكم السلام هو إيجاب إحدى المقدمتين. إحدى المقدمتين لا بد أن تكون موجبة. لماذا نشترط ذلك؟ يقول لأنه إذا كانت كلتا المقدمتين سالبة فإنه لا يكون القياس منتجا وإنما يكون عقيما. لماذا؟ يقول لأنه في السالبتين، يعني إذا كانت المقدمة الأولى سالبة المقدمة الثانية سالبة، فالمقدمتان تقولان هذا ليس ذاك، هاي المقدمة الأولى، والثانية أيضا تقول هذا ليس ذاك. هذا الحد الأوسط الذي تقول المقدمة الأولى ليس هو الأصغر، والمقدمة الكبرى التي تقول الأكبر ليس هو الأوسط، لأنه سالبة. ما هو معناها السالبة؟ يعني أن هذا مباين لذاك. عندما تقول ليس شيء من الحجر بحيوان، يعني ما يصدق عليه هذا لا يصدق عليه ذاك، هذا مباين لذاك. خب إذا كانت الأولى سالبة، ما معنى المقدمة الأولى سالبة؟ يعني هناك مباينة بين الأوسط وبين الأصغر، يعني أن الأوسط ليس هو الأصغر والأصغر ليس هو الأوساط، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ماذا تقول؟ المقدمة الثانية أيضا تقول الأكبر ليس هو الأوساط والأوسط ليس هو الأكبر. لا ملازمة في أن لا يكون أن الأوسط لا يكون الأصغر ولا يكون الأكبر، وبين أن لا يكون الأكبر والأصغر ماذا؟ بينهما ارتباط. قد يكون بينهما ارتباط، ولكن الأكبر والأصغر يباينان من؟ يباينان الأوسط. ولكن هل هما متباينان أو ليس متباينين؟ كلتا المقدمتين لا تشيران إلى ذلك. وأما بخلافه في الموجبتين، في الموجبتين ماذا تقول؟ في الموجبتين تقول هذا هو ذاك. عندما تقول هذا هو ذاك يتبين أن الأصغر مصداق للأوسط، فإذا حمل شيء على الأوسط فيكون محمولا على من؟ على الأصغر أيضا، كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذن القاعدة الثانية التي نحتاج إليها لكي يكون القياس منتجا لابد أن تكون إحدى المقدمتين لا أقل موجبة. أما لو صارتا معا سالبة فإن السالبتين مفادهما أن الأوسط مباين للأصغر وأن الأكبر مباين للأوساط. خب مباينة الأوسط للأصغر ومباينة الأوسط للأكبر لا يستلزم مباينة الأكبر للأصغر،
بل قد يكون مباينا وقد لا يكون مباينا بل يكون متلاقيا. شوفوا التفتوا جيدا، من هنا يتضح لنا، نحن قلنا فيما سبق عندما نقول القياس عقيم يعني مو أنه لا ينتج أبدا، لا، هنا ينتج إذا كان متلاقيين في الخارج. ما أدري واضح النقطة ولا؟ الأكبر مباين للأوسط، الأوسط مباين للأصغر. إذن المقدمتان السالبتان تقولان الأوسط مباين مع الأصغر والأوسط مباين مع الأكبر، هذا يستلزم مباينة الأكبر للأصغر أيضا أو لا يستلزم؟ لا يستلزم، يعني هو لا بشرط من مباينة الأكبر للأصغر أو عدم مباينة الأكبر للأصغر. قد يكون الأكبر مباينا للأصغر فيكون منتجا أو لا يكون منتجا؟ لا يكون منتجا. وقد يكون الأكبر ملاقيا مع الأصغر فيكون منتجا أو لا يكون منتجا؟ ها؟ يكون منتجا، ولكن إنتاجه دائمي لو إنتاجه في حال دون حال. هذه النقطة التفتوا إليها، نقطة مهمة، إنتاجه ليس دائمي، مو أنه لا ينتج أبدا، لقد ينتج في بعض الأحيان. ونحن نقول أن القياس منتج متى؟ إذا لزم منه دائما قول آخر، أما إذا تخلف منه ولو في مورد واحد ولزم منه في 99 مورد، بعد نقول أن القياس ماذا؟ عقيم وليس بمنتج. ملتفتين؟ مو معنى أنه عقيم يعني دائما لا ينتج، أبدا لا ينتج، لا، ليس الأمر كذلك. لو تخلف الإنتاج في مورد واحد وأعطى الإنتاج في 99 مورد، هذا القياس منتج أو ليس بمنتج؟ ها؟ ليس بمنتج. تقولون لماذا؟ نقول لأنه نحن عرفنا القياس الذي يلزم منه قول آخر، وهنا لا يلزم منه لأنه تخلف في مورد واحد. واضح صار المطلب؟ إذن عندما نقول عقيم، أنا بالأمس شبهت العقم، قلت من قبيل العقم الموجود بين الرجل والمرأة، التزاوج بين الرجل والمرأة لا ينتج. وهناك يتبادر إلى الذهن ماذا؟ أنه لا توجد نتيجة على الإطلاق دائما وأبدا، لا، ليس المراد ذلك. نحن عندما عرفنا القياس هو قول مؤلف من قضايا يلزم منه قول آخر، إذن دائما لابد أن يلزم منه، فإذا دائما لزم عند ذلك يكون القياس منتجا، أما لو تخلف في مورد واحد عند ذلك لا يكون القياس منتجا ويسمى القياس عقيما. هنا عندما نقول من سالبتين عقيم، هذا مو معناه أنه لا ينتج أبدا، لا، مرادنا قد ينتج مرة وقد لا ينتج مرة أخرى، فلا توجد ملازمة بين المقدمتين وبين النتيجة، وإلا لو كانت هناك ملازمة لما تخلف ولا في مورد واحد. من قبيل العلة التامة ومعلولها، إذا يتذكر الإخوة فيما سبق قلنا هناك ملازمة بين العلة التامة ومعلولها. ما معنى الملازمة؟ يعني كلما تحققت العلة التامة فلا بد أن يتحقق المعلول. هسه إذا وجدنا في مورد واحد وجدت العلة ولم يتحقق المعلول، نقول توجد ملازمة ولا توجد ملازمة؟ وإن كان في 99 مورد آخر ماذا؟ وجد هذا وجد ذاك، نقول لا ملازمة لأنه تخلف في مورد واحد. وهذا معنى قولهم بأن القياس المنتج هو الذي لا يختلف ولا يتخلف، أما إذا تخلف في مورد واحد فإنه ماذا؟ فإنه لا يكون القياس منتجا وإن أنتج في موارد أخرى. ومن هنا يتضح، التفتوا جيدا، ومن هنا يتضح بأن هذا الشكل من القياس لا ينتج، هذه الهيئة لا تنتج، طب تقول نحن نجد في 99 مورد ينتج، نقول هذا بعد مو مرتبط بالهيئة وإنما مرتبط بالمادة مو بالهيئة، لأنه هذه الهيئة لو كانت منتجة لأنتجت ماذا؟ دائما. وحيث أنه تخلف في مورد هذا معناه أن الهيئة ليست منتجة. تقول نجد في جملة من الموارد فيه نتيجة والنتيجة صادقة، نقول هذا مو مرتبط بالهيئة وإنما مرتبط ماذا؟ مرتبط بالمادة. ونحن حديثنا ماذا؟ حديثنا في الهيئة، أي هيئة تنتج وأي هيئة لا تنتج. واضح المطلب إن شاء الله. قال فلا إنتاج من سالبتين، لأن الوسط في السالبتين لا يساعدنا على إيجاد الصلة والربط بين الأصغر والأكبر، نظرا إلى أن الشيء الواحد كالأوسط قد يكون مباينا لأمرين كالأصغر والأكبر، وهما يعني الأمران الأكبر والأصغر وهما لا تباين بينهما، وإن كان كل منهما يباين موجودا ثالث شيئا ثالث، كالفرس المباين للإنسان والمباين للناطق، ولكن ماذا بين الإنسان والناطق؟ أيضا مباينة؟ لا تلازمة، فإن الفرس مباين لهما، ولكن عندما نأتي إليهما نجد أنه لا تباين بينهما بل بينهما تساوين. وقد يكون مباينا لأمرين هما متباينان في أنفسهم، كالفرس المباين للإنسان والمباين للطائر، ولكن الأمران أيضا متباينان، الإنسان مباين للطائر والإنسان والطائر أيضا متباينان. وعليه فلا نعرف حال الحدين لمجرد مباينتهما للمتكرر. هذه مو لمجرد مباينتها، ليش؟ لأنه الكلام في الحدين لمجرد مباينتها، أو يمكن ارجعها إلى الحال أيضا لمجرد مباينتها، يعني حال الحدين للمتكرر. المهم بلي لا الصحيح هذا، بلي أنا أوجه العبارة وإلا الصحيح هذا. وعليه فلا نعرف حال الحدين لمجرد مباينتهما للمتكرر، أنهما متلاقيان خارج الوسط أم متباينان. قد يكون متباينان وقد يكون ماذا؟ متلاقيان. فإذا كان متلاقيان ينتج أو لا ينتج؟ نعم ينتج، ولكنه في حالة تباينهما ينتج أو لا ينتج؟ لا ينتج. إذن لم ينتج لنا في مورد واحد، وهذا كاف أن نقول أن القياس ماذا؟ عقيم غير منتج، وإن أنتج لنا في 99 مورد آخر. فلا ينتج لا الإيجاب ولا ينتج السلب. فإذا قلنا لا شيء من الإنسان بفرس سالبة كلية، ثم جيبوا له حد الأوسط أيضا كرروه بسالبة كلية أخرى، قولوا ولا شيء من الفرس بناطق. شوفوا الحد الأوسط متكرر أو ليس متكرر؟ نعم، فرس وفرس، ما كان محمولا في الصغرى صار موضوعا في الكبرى، ولكن كلتا المقدمتين سالبة، فإنه لا ينتج السلب، لا تكون النتيجة السالبة ماذا؟ صادقة. الآن احذفوا الحد المتكرر، لا شيء من الإنسان بناطق، صادقة أو غير صادقة؟ كاذب. خب موجبتها صادقة لو كاذب؟ ها؟ أحسنتم، كل شيء من الإنسان بناطق. تقول خب صارت هذه منتج العقل، نقول ها هذه أنتجت في مورد ولم تنتج في مورد آخر، إذن ماكو ملازم إنتاجها بسبب ماذا؟ هذا يقول إنتاجها بسبب المادة، وإلا لو كانت بسبب الهيئة لكانت منتجة دائما. هذا الإنتاج الذي نجده في الموجبة هذا مو بسبب الهيئة، هذا الإنتاج بسبب ماذا؟ بسبب مادة المطلبين. هسه غيروا المادة تجدون لا ينتج الإجابة أيضا. هسه بعد ذلك نقول نغير المادة، التفتوا، لا شيء من الإنسان بفرس لا شيء من الفرس بطائر لا ينتج ماذا؟ لا ينتج الإيجاب. عجيب لعل هناك لماذا أنتج الإيجاب؟ هناك إذا كانت موجبة صادقة لو مو صادقة، هنا صارت الموجبة صادقة لو كاذبة؟ كاذبة. هذا معناه ماذا؟ معناه أن الشكل لا ينتج. هذه المواد إذا كانت بها النحو قد تنتج الإيجاب، كانت بنحو آخر قد تنتج ماذا؟ لا تنتج الإيجاب فتكون كاذبة. إذن إنتاجها مرة وعدم إنتاجها مرة هذا مرتبط بعد بالهيئة لو مرتبط بالمادة؟ مرتبط بالمادة. ونحن حديثنا أين؟ حديثنا في الهيئة، أي هيئة منتجة وأي هيئة غير منتجة. هذه النقطة ملتفتين، لماذا هناك أخذ السلب هنا أخذ الإيجاب؟ مو لقائل أن يقول خب اعكس المطلب، هناك أخذ الإيجاب هنا أخذ السلب. أخر هناك لو أخذنا الإيجاب تكون صادقة، ها؟ كل لا شيء من الإنسان بناطق، أخذوا الموجب ما لا تشصي، كل إنسان ناطق صادقة لو مو صادقة. خب شيخنا اعكس المطلب، لماذا تأخذ هناك السلب هنا تأخذ الإيجاب؟ اعكس، أخذ هناك الإيجاب تكون صادقة، أخذ هنا السلب تكون ماذا؟ أيضا صادقة. ليس شيء من الإنسان بطائر، صادقة لو مو صادقة؟ صادقة. إنما أخذ معكوسهما حتى يقول لك بأنه هذه النتيجة التي أنت تجدها هذا بسبب المادة لا بسبب الهيئة، وإلا إذا كانت بسبب الهيئة لا فرق بين أن تكون هاي المادة أو تكون تلك المادة. لماذا نجد أنه إذا كانت المادة لا شيء من الفرس بناطق لا يصدق الإيجاب، أما لا شيء من الفرس بطائر يصدق الإيجاب؟ لماذا؟ ما الفرق بينهم؟ الهيئة واحدة لو مو واحدة؟ ها؟ لماذا هنا في كل إنسان طائر كاذبة ولكن هناك كل إنسان ناطق صادقة؟ لماذا؟ هذه موجبة ذيك موجبة، لماذا هنا تصير صادقة هناك تصير كاذبة مع أن الهيئة واحدة لو مو واحدة؟ ها؟ إذن يتبين أن الصدق النتيجة كذب النتيجة، هذا بعد مو مرتبط بالهيئة وإنما مرتبط بالمادة، ولو كان مرتبطا بالهيئة لكان منتجا دائما وليس كذلك. واضح لماذا أخذ في أحدهما السلب مع أنه لو أخذ الإيجاب كانت صادقة، وفي أحدهما أخذ الإيجاب مع أنه لو أخذ السلب كانت صادقة. أخذ حتى يقول بأن هذا ليس مرتبط بالهيئة وإنما الإيجاب صادقة هنا والإيجاب كاذبة هناك بسبب الهيئة، بسبب عوامل خارجية، بسبب المادة، بسبب عوامل خارجية ليست مرتبطة بالهيئة. قال ولو أبدلنا بالمقدمة الثانية، يعني قولنا لا شيء من الفرس بناطق، قلنا لا شيء من الفرس بطائر، فإنه لا ينتج الإيجاب وإن أنتج السلب، كل إنسان طائر، لأن الطرفين متباينان، ويجري هذا الكلام في كل سالبتين، طبعا مو فقط هنا، سواء كانت سالبتين كليتين أو جزئيتين بحسب هذا الكلام، بحسب القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة وهي أنه لكي يكون القياس منتجا دائما وأبدا، شوفوه دائما بعد نقيد بهذا القيد، حتى أنه ماذا نخرج؟ ماذا نخرج؟ الإنتاج الذي ليس على نحو الدوام والأبدية، فإنه قد يكون إنتاج ولكن لا على نحو الدوام، هذا القياس نسميه قياسا عقيما. يقول لابد أن تكون إحدى المقدمتين كلية، هسه سواء كانت الصغرى أو كانت الكبرى. هسه بعد ذلك سنبين أنه الأشكال تختلف، مثلا في الشكل الأول لابد أن تكون الكبرى كلية، هذه الآن إحدى المقدمتين كلية، هذا بنحو الإجمال نذكره، أما تفصيله بعد ذلك سيأتي، في أي شكل نحتاج إلى كذا وفي أي شيء نحتاج إلى كذا، هذا تفصيله يأتي عندما نتعرض للأشكال الأربعة ولضروب الأشكال الأربعة. يقول إحدى المقدمتين لابد أن تكون كلية، أما إذا كانتا جزئيتين فإن القياس لا يكون ماذا؟ منتجان، يعني لا ينتج أبدا ودائما، مو لا ينتج ولا في مورد، لا لا يكون منتجا أبدا، بل قد ينتج وقد لا ينتج، يعني لا ملازمة بين المقدمتين وبين النتيجة. ومن هنا هاتان المقدمتان الجزئيتان تارة كلتاهما تكون موجبة، وأخرى كلتاهما تكون ماذا، أو إحداهما موجبة والأخرى سالبة، وثالثة إحداه كلتاهما سالبة، لا فرق. خب كلتاهما سالبة تقدم الكلام فيما سبق، الآن هنا نرجع إلى إحداهما موجبة والأخرى إحداهما جزئية والأخرى كلية. قال كلية إحدى المقدمتين فلا إنتاج من مقدمتين جزئيتين. خب موجبتين؟ لا، قد تكون موجبتين وقد تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة. لا نقول سالبتين، لماذا؟ لأنه تبين أنه لا إنتاج من سالبتين، هذه النقطة التفتوا إليها. فلا إنتاج من مقدمتين جزئيتين أعم من أن تكون كلتاهما موجبة أو إحداهما موجبة وأخرى سالبة. ولا نقول بعد أعم من أن تكون سالبتين، لماذا؟ لأنه تبين أن السالبتين لا تنتج كما تقدم في القاعدة الثانية. واضح صار المطلب؟ ولكن هذا البيان الذي يبينه هنا مرتبط بالمقدمتين الجزئيتين الموجبتين، لا إذا كانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة، مع أن الأمثلة التي يضربها مثال للموجبتين الجزئيتين ومثال لموجبة جزئية ولسالبة جزئية. واضح المطلب هذا؟ شوفوا احنا نقول لابد ان تكون احدى المقدمتين كلية فلا انتاج من مقدمتين جزئيتين. الجزئية اعم من ان تكون موجبة او ان تكون سالبة، من مقدمتين جزئيتين سالبتين، اتضح انه لا ينتج فيما سبق. بقي عندنا ماذا؟ جزئيتان احداهما موجبة والاخرى سالبة، جزئيتان كل منهما موجبة. هذا البيان اللي ذاكره مرتبط بكل منهما موجبة، كلتاهما موجبة، لا احداهما موجبة والاخرى سالبة، مع ان الامثلة التي يضربها بعد ذلك مثال مرتبط بالموجبتين ومثال مرتبط بالموجبة الجزئية والسالبة الجزئية. هسه تعالوا نقرأ هذه حتى بعد ذلك نضيف عليها المطلب الموجود. فلا انتاج من مقدمتين جزئيتين اعم من ان تكون معا موجبة او احداهما موجبة والاخرى سالبة. ولكن هذا البيان لان بيان لما اذا كان موجبتين، اما اذا كانت احداهما موجبة والاخرى سالبة بعد هذا التعليل لا يرد، لا بد من تعليل اخر وان كانت النتيجة واحدة. قال لان الوسط فيهما، يعني في بين المقدمتين حد المتوسط، لا يساعدنا ايضا على ايجاد الصلة بين الاصغر والاكبر، لان الحد المتوسط يقول انا مرتبط بالحد الاصغر، مرتبط بالحد الاصغر في جيت في 50%، وخمسين في المئة شنو؟ ما مرتبط. الحد الاكبر يقول انا مرتبط بالحد الاوسط ايش قيد في 50%، وما مرتبط مع الاوسط في 50% اخرى. خب تعالوا الى الاصغر والاكبر، مرتبطان لو مو مرتبطان؟ لعله مرتبطان، لانه هاي الجهة المرتبط الاوسط بالاصغر والجهة المرتبط الاوسط بالاكبر لعلها نفس الجهة، فيكون الاكبر ايضا مرتبطا ماذا؟ بالاصغر. ولعل ارتباط الاكبر بالاصغر لا من هذه الخمسين جهة التي ارتبط بهما بالاوسط، بل من الخمسين الاخرى التي ارتبط فيها. اذا هذا الحد الاوسط يمكن ان يربط الاكبر بالاصغر او لا يمكن؟ لا يمكنه. لماذا؟ لان الحد الاوسط مرتبط بجزء يعني 50% مع الاصغر، وبجزء يعني 50% مع الأكبار، لعل هذا الجزء المرتبط به مع الأكبر يختلف مع الجزء المرتبط به مع الأصغار، ولعله يكون نفسه. هذه لعله هو ولعله لا، إذا لا يكون منتج دائما وأبدا، ينتج مرة ولا ينتج مرة أخرى، فلا يكون فلا يلزم منه قول آخر لذاته، وهذا معنى أنه هذا القياس يكون عقيما. خب واضح هذا التعليل مرتبط بماذا؟ مرتبط بالموجبتين، أما إذا أحداهما موجبة والأخرى سالبة بعد هذا التعليل لا يعني. فلهذا التفتوا للتعليل. قال لأن الوسط فيهما لا يساعدنا أيضا على إيجاد الصلة بين الأصغر والأكبر. لماذا؟ لأن الجزئية لا تدل على أكثر من تلاقي طرفيها في الجملة، يعني 50% كما ذكرنا في الجملة موجبة جزئية، بالجملة موجبة كلية. هذا التعبير المصطلح في كتب القوم، أنه عندما يقول في الجملة يعني موجبة جزئية، عندما يقول بالجملة مراد موجبة كلية. قال لا تدل على أكثر من تلاقي طرفيها في الجملة، فلا يعلم في الجزئيتين أن البعض من الوسط وهو 50% الذي يتلاقى به، أي بهذا البعض مع الأصغر، هو نفس البعض الذي يتلاقى به الأوسط مع الأكبار أو غيره. يمكن أن يكون هو فينتج، ويمكن أن لا يكون هو فلا يكون منتجان أم غيره، وكلاهما جائز، أنه في نفس هذا البعض يلاقي وفي نفس هذا البعض لا يلاقي. ومعنى ذلك أن لا نعرف حال الطرفين الأصغر والأكبر أمتلاقيان خارج الأوساط أم متباينان. قد يكون متلاقيان خارج الأوساط وقد يكون متباينين، فلا ينتج الإيجاب ولا السال. ثم يضرب مثال، التفتوا للمثال. يقول بعض الحي إنساني حيوان موجبة جزئية، وبعض الحيوان فرس موجبة جزئية، فإذا كلتاهما موجبة ولكن جزئيتان، فإنه لا ينتج الإيجاب بعض الإنسان فرس. هذا واضح، لا ينتج الإيجاب. خب ينتج السلب أو لا ينتج السلب؟ نعم ينتج السلب، إذا قلت ليس بعض الإنسان بفرس ينتج، ليس بعض الإنسان بفرس صادقة أو مو صادقة؟ نعم صادقة، ليس بعض الإنسان بفرس. هسه لماذا جاء بالإيجاب لم يأتي بالسلب؟ يقول لا، هسه السلب ما لم نأتي به. فإذا هنا عندما نجد إيجاب كاذبة وهناك سلب كاذبة، هذا مو معناه أنه عكسهما أيضا لا بد أن يكون كاذبا، وإنما جئنا بالمثال بنفس البيان المتقدم حتى نقول أنه صدق كذب الإيجاب هنا وكذب السلب هناك. هذا بسببه بسبب، وإذا صدق السلب هنا وصدق الإيجاب هناك، هذا الصدق والصدق هناك في عكسهما ليس مرتبط بالهيئة وإنما مرتبط بالمادة، بنفس البيان الذي تقدم بعد في القاعدة الثانية. فإنه لا ينتج الإيجاب بعض الإنسان فرس. وإذا أبدلنا بالمقدمة الثانية قولنا، قلنا بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان ناطق، خب ينتج أو لا ينتج؟ ينتج الإيجاب بعض الإنسان ناطق، صادق أو مو صادق؟ ها لعد لماذا لم ينتج الإجابة هنا؟ أحسنتم، شوفوا هنا الإيجاب صادق لو مو صادق؟ نعم، بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان ناطق، إذا بعض الإنسان ناطق صادق لو مو صادق؟ صادقة، إذا أنتج الإيجاب. نقول لو كان الإنتاج للإيجاب مطلقا كان ينبغي أن ينتج الإيجاب وأن تكون يكون الإيجاب في السابق أيضا صادق، مع أنه الإيجاب في السابق صادق لو كاذب، بعض الإنسان فرس كاذب. إذن يرتبط يتبين أن هذا الصدق الذي نجده هنا في الإيجاب هذا مو بسبب الهيئة وإنما بسبب هذه المادة، فلو بدلنا المادة كما بدلناها فيما سبق نجد أن الإجابة يكون كاذبا. ثانيا، هذا مثال فيما لو فرضنا كلتا المقدمتين جزئية موجبة. سيضرب مثال ثاني، إحداهما جزئية موجبة والأخرى جزئية سالبة. قال ثانيا، بعض الإنسان حيوان، هذه موجبة جزئية، وبعض الحيوان ليس بناطق، هذه سالبة جزئية. فإنه لا ينتج السلب بعض الإنسان ليس بناطق، وإذا أبدلنا بالمقدمة الثانية قولنا بعض الحيوان ليس بفرس، فإنه لا ينتج الإيجاب بعض الإنسان فرس. وهكذا يجري هذا الكلام في كل جزئيتين، أعم من أن تكون موجبتين أو إحداهما موجبة والأخرى سالبة. مهما كان موضع الوسط في المقدمتين، كان موضوعا، كان محمولا، كان مختلفا، إشارة إلى الأشكال الأربعة التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك، أن هذه الأشكال الأربعة إنما صارت أربعة بسبب اختلاف الحد الأوسط، تارة موضوع، تارة محمول، تارة مختلف. يعني فيهما موضوع، فيهما محمول ومختلف، تارة موضوع وتارة محمول، كما سيأتي بيانه بعد ذلك. ومن هنا إذا أردنا أن نصحح أو نبين التعليل بنحو يشمل كلا الموردين، يعني الموجبتان الجزئيتان، الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية، لابد أن تكون العبارة هكذا. احنا هكذا كاتبين، لا يخفى ان هذا البيان يختص بما اذا كانت المقدمتان كلتاهما موجبة، فكان اللازم ان يقول بدل هذا البيان ان يقول هذا البيان، هكذا قولوا، لانه فيما اذا كانت المقدمتان كلتاهما موجبة لا تدل الجزئية على اكثر من تلاقي الاوسط مع كل من الأصغر والأكبر في الجملة، هذا نفس البيان الموجود في المتن، فلا يعلم أن البعض من الوسط الذي يتلاقى به مع الأصغر هو نفس البعض الذي يتلاقى به مع الأكبر. أما هذا الذي لم يبينه، وفيما إذا كانت المقدمتان مختلفتين بالإيجاب والسلب ايضا لا تدل الجزئية على اكثر من تلاقي الاوسط مع واحد من الطرفين وتباينه مع الاخر، متلاقيه مع الاخر. في الموجبتين الجزئيتين نقول لا نعلم ان البعض الملاقي هل هو نفس البعض الذي يلاقي او لا، اما في المختلفتين من اتحاده و تباينه، لأنه واحدة موجبة والأخرى سالبة. أعيد العبارة، وفيما إذا كانت المقدمتان مختلفتين بالإيجاب والسلب لا تدل الجزئية على أكثر من تلاقي الأوسط مع واحد من الطرفين وتباينه مع الآخر، أما هناك كان تلاقيه مع الطرفين، فلا يعلم أن الأكبر والأصغر متلاقيان خارج الأوسط أم متباينان. فعلى أي حال، يعني سواء كانتا موجبتين أو إحداهما موجبة والأخرى سالبة، لا نعرف حال الطرفين الأصغر والأكبر خارج الأوسط. النتيجة أو القاعدة الرابعة التي نحتاج إليها، النتيجة تتبع أخس المقدمتين، النتيجة تتبع أخس المقدمتين. خب إذا كانت عندنا مقدمتان، واحدة موجبة واحدة سالبة، هؤلاء يقولون بأنه السالبة أخس من الموجبة. ليش السالبة أخس من الموجبة لم يبين في كلامهم، ولكن يقولون بأنه إذا كانت موجبة وسالبة فالسالبة أخس من الموجبة، فإذا كانت إحدى المقدمتين سالبة فالنتيجة ماذا تكون؟ سالبة. إحدى المقدمتين كلية والمقدمة الثانية جزئية، قالوا أن الجزئية أخس من الكلية. أما لماذا أن الجزئية أيضا أخس من الكلية أيضا لم يبين في كلماتهم، ومن هنا قالوا بأنه إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية، فالنتيجة لا تكون إلا جزئية. إلا أنه لا بد أن نشير إلى بيان مرتبط، وهو أنه هناك قاعدة تقول أن النتيجة دائما تتحدد بمقدار الحد الأوسط. فإذا كان الحد الأوسط، لن تعرفون أن هذا الحد الأوسط ماذا؟ متكرر في المقدمتين. فإذا صار جزئيا أو إذا صار سالبا فيؤدي إلى ماذا؟ إلى جزئية وسالبة النتيجة. هذا مرتبط بقاعدة أخرى، وهي أن النتيجة دائما تتحدد بمقدار الحد الأوسط. إن كان الحد الأوسط وسيع فالنتيجة وسيعة، إن كان الحد الأوسط ضيق فالنتيجة ماذا؟ ضيقة. خب إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية والإحدى كلية والثانية كلية، إذن هذا الأوسط في وحدة منها شي يصير؟ جزئي يصير، فالنتيجة تتبع ماذا؟ تتبع أخس المقدمتين، باعتبار أن النتيجة تتبعها تتبع ماذا؟ تتبع الحد الأوسط، لأنه هو الجسر الذي يربط الأكبر بالأصغار، فهو الذي يحدد النتيجة دائما في أي مقدار تكون النتيجة. طبعا هذه القاعدة، وهي أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، هذه هواي مسوية مشاكل في موارد في علوم أخرى. هسه هنا ما عدنا مشكلة، أما في علوم أخرى عدنا مشاكل. مثلا من باب المثال، خب الأصولي أو الفقيه كم علم يحتاج إلى أن يصير مجتهد؟ يحتاج علم الكلام أو ما يحتاج؟ ها؟ خب إذا ما يحتاج علم الكلام مولانا، هذا معناه أنه يمكن أن ينكر وجود الله ويصير مجتهد. يحتاج علم المنطقة ولا يحتاج؟ يحتاج علم الرجال او ما يحتاج؟ يحتاج علم النحو او ما يحتاج؟ يحتاج علم الحديث او ما يحتاج؟ يحتاج فهم القرآن والتفسير او ما يحتاج؟ هسه مولانا هو اين عدد فت 5 6 10 12 علم نعدد مولانا. خب اذا صار مقلد في واحدة من هذه العلوم، النتيجة شو تصير؟ مقلد لو مجتهد يصير مقلد. ومن هنا باعتبار أن العلماء ملتفتين للنكتة، هي عندما جايين إلى مقدمات الاجتهاد هي مقللين المقدمات، لأنه إذا يكثروها تصير مشكلة عندهم، وهي أن النتيجة تتبع أخذ المقدمات، فهي مقلليها. بعض المصور يقول مقدمتين ما نحتاج أكثر، فقط نحتاج أصول وعلم رجال، كل شيء ما نحتاج، بعد كل شيء ما نحتاج مولا. أما المنطق فيعرفه حتى الصبيان، منطق ما نحتاجه. اما علم الكلام وما ادري هذني العلوم الاخرى، هذني يا مولانا هذني من الامور الواضحات فطريات وهكذا مولانا. فلهذا شوفوا انتو بينه، اما ان تنكروا هاي القاعدة وهي ان النتيجة تتبع اخس المقدمتين، حتى هناك ينفتح ايدكم اذا صرتم مقلدين في بعض المقدمات، لصروا مقلدين في النتيجة. وهذا ما فعله بعض المحققين وبعض العلماء، منهم السيد رضا الصدر حفظه الله في كتابه الاجتهاد والتقليد، قال اصلا انا هاي القاعدة ما اقبلها. من قال بانه، ما الدليل على ان النتيجة تتبع اخس المقدمة؟ منو قال هذا؟ حتى اذا صار مقلد في بعض المقدمات ليس مقلد في النتيجة. وبعض آخر لا، إجا قلل المقدمات كسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتاب التنقيح، قال إحنا ما نحتاج إلا إلى علم الأصول وإلى علم الرجال، وما زاد عن ذلك فلا نحتاج إليه. نعم، لا بد أن يكون مجتهدا في الأصول وأن يكون مجتهدا في الرجال حتى تكون النتيجة. إذا صار مقلدا في المقدمات لا يكون النتيجة تتبع أخس المقدمات. خب الأبحاث الحديثة، حتى تعرفون بأنه الاجتهاد مو مولانا فقط 30 سنة تقرأ فقه أنت، هذا إني 1000 مقدمة ومقدمة لابد تخلص منهم حتى أنت تصير مجتهد، وإلا هذا الاجتهاد يفيد للعوام يفيد، وإلا للمحققين هذا مو اجتهاد. كان أستاذ كان يقول اجتهاد على قسمين، اجتهاد كارتوني اللي قلت ليش يسميه كارتوني انت؟ قال لانه مجرد هيك يسوي له ينفعص، هيك مجتهدين هيك يسويهم ينفعصون باعتبار انه ما يقدر يجاوب على الاشكالات فينفعص. يعني الاجتهاد مولانا مرة اجتهاد كارتوني، انهم مجرد انت تخرج من دائرة علومه ومعلوماته. شوف مولانا بعد جاهل هو، نعم يستطيع زين يقول لك طهارة الماء هيك دليله، تعاريف الطهارة هالشكل، تعريف الصلاة هالشكل، هذا جيد، هذا مو في شيء مو زين، ولكن هذا مو كل الاجتهاد. فلهذا هاي النظرية الجديدة التي الآن في هالأيام موجودة لعلكم تسمعون هنا وهناك عنها شيئا، وهي نظرية ترابط العلوم اللي تدرس عادة في فلسفة العلم أساسا. هذه تقول بأنه لا مولانا، مو فقط أنه في الاجتهاد إحنا نحتاج الرجال وتفسير، هم كيمياء نحتاج وفيزياء نحتاج وفلك نحتاج، وإذا مولانا هذا اللي يريد يصير مجتهد لابد عنده فد معرفة واسعة حتى في العلوم الطبيعية. تقول له مولانا ينسد باب الاجتهاد، يقول فلينسد باب الاجتهاد الفردي، ينفتح باب الاجتهاد الجمعي. من قايل بأنه الإنسان لابد يصير مجتهد بنحو فردي؟ يعني في كل العلوم محيط، لا هذا يحقق بمورد، هذا يحقق، هذا يحقق، هذا يحقق، هذا يحقق، نتيجة تحقيقاتهم تكتب ماذا؟ في كتاب واحد. شوفوا هاي نظرية الاجتهاد تأخذ تحولات جديدة. خب هاي الرسالة، هاي الرسالة اللي تكتب، افترضوا رسالة تكتب من تحقيق 10 مجتهدين، 10 مجتهدين يجتمعون كل في اختصاصه ويكتبون رسالة عملية، هاي يجوز للمقلدين العمل بها او لا يجوز؟ ها؟ هم يقولون لابد ان تعين مرجع تقليدك منه، هنا ما معين مرجع تقليدك منه، معين مرجع التقليد من هو؟ لا مجهول، مو معلوم، انت دا تقلد زيد عامر باك المن دا تقلد؟ بلي ما مسألة موجودة جيد روحوا حققوها جيد، انا بودي انا عندما اطرح اريد انتو اذهانكم تشتغل روحوا حققوها بانواع ممكن. يعني افترضوا يجون 10 من العلماء، واحد يكتب في الصلاة، واحد يكتب في الصوم، واحد يكتب في الحاج، واحد واحد، ومجموع نتائج تحقيقاتهم وين يخلوها؟ في رسالة عملية. هذه يمكن اعطاؤها للامة والعمل بهاي الرسالة العملية او لا يمكن؟ مع انه هو لا يعرفهم اصلا، يدري فد 10 15 مجتهدين مجتمعين فيما بينهم ونتيجة تحقيقاتهم صار هاي الرسالة العملية التي اعطيت للعمل، هذا يجوز او لا يجوز؟ الآن صريحا يقولون انه لا يجوز، صريحا بعض العلماء، لان المسألة مو مطروحة هذه، يعني ما معنونة هاي المسألة. بعضهم دا يصرح يقول لا مولانا احنا التخصص في الحوزة لا نقبله، تخصص بهذا المعنى، يعني واحد يصير مجتهد في كتاب الصلاة، واحد يصير مجتهد في كتاب الطهارة، واحد يصير مجتهد في كتاب المعاملات، واحد يصير مجتهد في كتاب الديات، لا هذا ما نقبله مولانا. لانه انت عندما تيجي الى هاي الابواب مولانا عندنا نصف مليون مسألة و50-60 باب فقهي، عد هاي الابواب الفقهية واحدة من الابواب باب الديات. خب هذه باب الديات مولانا مرتبطة ببحث في هذه الايام يسمى بعلم الجريمة عندهم، ومرتبط بالجنائيات، وهو ان الانسان لماذا يجرم اصلا، ليش يقوم بعمل اجرامي في المجتمع؟ هذه كم نظرية اكو في تحقيق المطلب، وتقول بانه هذا اذا وضع النفسي هالشكل، هذا وضع الاجتماعي هالشكل، هذه تدخل في اقامة الحدود والتعزيرات او لا تدخل في اقامة الحدود والتعزيرات؟ هذا والله وجد في ظرفين، وضعه كذا، النفسي وضعه هالشكل، التربوي هالشكل، الوراثي هالشكل، ابو امه هالشكل، ومجموعة عوامل اجتمعت مولات سوى جعلت منه قاتل. هذا مثل ذلك الإنسان الذي توفرت له جميع الشرائط المساعدة لأن يكون إنسانا مهذبا، ومع ذلك بملء اختياره وبكامل عقله ورشده قام بعملية القتل. هذا الإسلام يساوي بينهما أو لا يساوي بينهما؟ ها فقهاء جميعا لا يقبلون قولكم مولانا، يقول لا فرق مولانا، احنا ننظر إلى النتيجة، سواء كانت المقدمات مقدمات كذا وكذا او كانت المقدمات كذا وكذا. طبعا بحسب النظرة العقلائية، هذا اللي تتفضلون انتم بانه مولانا هذا يختلف، هذا الانسان عاش في ظرف اجتماعي كذا، في ظرف نفسي كذا، في 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 الى ما شاء الله، هذا كان عند عائلة هيقولوا له بأن أنت لابد تنتقم لأبيك، ومجموعة عوامل كثيرة تدخل في أن تجعل أو تبني شخصية إنسان. انظر إلى هذه العوامل. ما أدري الآن أنتم أخيرا بتسمعون في الأخبار بأنه كثير من الأطفال أو الشباب الموجود في المجتمعات الغربية يقومون بعمليات قتل وعمليات إجرام. خب راجعين إلى تحليلها النفسي واجدين بأنه هذه الكمبيوترات الموجودة وهذه الأفلام الفيديو الموجودة واللي تعرض على التلفزيون اللي فقط تغذي الشاب بعمليات الإجرام، بعمليات السرقة، بعمليات القتل، قايلين بأنه هذا يختلف عما لو أنه هذا مهذب ومربى تربية صحيحة ومع ذلك يقوم بعملية قتل. وفي النظرية الفقهية المتعارفة عندنا يقول لا فرق بينهم، اللي يقتل مولانا سواء كانت عوامل الاجتماعية كذا أو كانت كذا، احنا ما عندنا علاقة بهذا. هذه الأبحاث الآن في علم الجريمة موجودة، وهذه تدخل في باب الديات. احنا هذه شلون نبحثها؟ هذا بينك وبين الله، يستطيع الفقيه يروح يصير فد عالم في علم الجريمة، وهذا يحتاج هو عمر 20 سنة منه، فهل يقدر يصير مجتهد واقعا كما ينبغي في كل أبواب الفقه أو لابد من التخصص؟ الآن دعوة ينأكو في الحوزة، دعوة تقول نرفض التخصص أبدا. المجتهد الواحد من أول مسألة في باب الطهارة إلى آخر مسألة في باب الديات هو لابد يستنبطها. مولانا شوية منا شوية يقول أبدا، لأن النتيجة تتبع قص المقدمتين، خلاص بس فد مقدمة يصير مقلد، خلاص يصير مقلد. ودعوة أخرى تقول لا مولانا، دعوة إلى التخصص في كل أبواب الفقه. قال أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، يعني إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة كانت النتيجة سالبة، لأن السلب أخس من الإيجاب. هسه هذا دليل شنو شيخنا؟ أن السلب أخس من الإيجاب. هذه يا أخسية، أخسية أخلاقية، أخسية وجودية، أخسية اعتبارية، هذا يا أخس. لماذا أن السلب أخس من الإيجاب؟ هسه لم يبين. وإذا كانت جزئية كانت النتيجة جزئية، لأن الجزئية أخس من الكلية، وهذا الشرط واضح لأن النتيجة متفرعة عن المقدمتين معا. التفتوا جيدا، والصحيح ما بيناه وهو أن النتيجة تحددها أو يحددها الحد الأوسط. فإذا كان الحد الأوسط سالب، فإذا كان الحد الأوسط في أحد الطرفين سالب أو في أحد الطرفين موجبة سالبة أو جزئية، فالنتيجة تكون ماذا؟ تابعة للحد الأوسط، فلا يمكن أن تزيد عليهما فتكون أقوى منهما. لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى، ولا بد أن تفرض الصغرى كلية. إذا كانت عندنا صغرى سالبة وكبرى جزئية تنتج أو لا تنتج؟ بينا مرارا مراد لا إنتاج يعني لا ملازمة في الإنتاج، وقد ينتج في بعض الأحيان. هذه النقطة احفظوها جيدا، معنى العقم ليس معناه عدم الإنتاج دائما وأبدا، معناه أنه قد ينتج وقد لا ينتج، يعني لا ملازمة بين المقدمتين والنتيجة. إذا كانت عندنا صغرى سالبة وعندنا كبرى جزئية فهل تنتج أو لا تنتج؟ قال لابد أن تفرض الصغرى كلية. لماذا لابد أن تفرض الصغرى كلية؟ لأن المفروض أن الكبرى جزئية، ونحن قد اشترطنا في الشرط الثالث كلية إحدى المقدمتين، فإذا كانت الكبرى جزئية فلا بد أن تكون الصغرى ماذا؟ كلية، ولا يلزم اختلال الشرط الثالث الذي تقدم الكلام عنه. ولا بد أن تفرض الصغرى كلية، إذن لا إنتاج من سالبة كلية في الصغرى وجزئية كبرى، ولا بد أن تفرض الكبرى موجبة. لماذا؟ لأنه إذا كانت الصغرى سالبة بحسب المقدمة الثانية لا بد أن تكون الكبرى ماذا؟ موجبة، لأنه لا إنتاج من سالبتين. فإذا هذا القاعدة الخامسة ماذا تكون؟ التفتوا جيدا، لا إنتاج من كلية سالبة صغرى وجزئية موجبة كبرى. مو مطلقا سالبة صغرى وجزئية كبرى، اعم ان تكون السالبة كلية او جزئية او ان تكون الكبرى جزئي موجبة او سالبة، لا، هاي القاعدة الخامسة بعد هكذا تكون. لا انتاج من سالبة كلية صغرى ومن جزئية موجبة كبرى، والا لاختل الشرط الثالث او الشرط الثاني، فاذا تألف القياس يأتي، والحمد لله رب العالمين.